بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سورة المائدة. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، يجب عليه صوم ثلاثة أيام. والعجز ألا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق، فإنه يصوم ثلاثة أيام. هذا ضابط العجز عنده، إن كان ليس عنده زيادة في الطعام والكسوة عما يكفيه ويكفي من يعول. فإن كان عنده زيادة على ذلك هنا يلزمه الإطعام، فإن لم يكن له إلا ما يكفيه ويكفي ما يعوله فهنا يقتصر أو يرجع إلى الصيام. وقال بعضهم: إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام، وقول الحسن وسعيد بن جبير. واختلفوا في وجوب التتابع في هذا الصوم، فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتابع في صيام ثلاثة أيام، بل إن شاء تابع وإن شاء فرق، والتتابع أفضل، وهو أحد قولي الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجب فيه التتابع قياسا على كفارة القتل والظهار، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والقول الأول أنه لا يجب التتابع أقرب، فالذي يصوم كفارة يمين إن شاء صامها ثلاثة أيام متتابعة وهو أفضل، وإن شاء فرقها ويجزئه ذلك على الصحيح، لأنه تشمله الآية فصيام ثلاثة أيام. فهذا الذي صام ثلاثة أيام متفرقة تشمله الآية. قال: ذلك، أي ذلك الذي ذكرت، كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، أي كأن يكون حلف ألا يدخل مكانا معين فيكفر ثم يدخل، أو حلف ألا يفعل هذا الشيء فيكفر ثم يفعل، يعني يقدم الكفارة على مخالفة اليمين، أي هل يجوز أو لا يجوز إلا الكفارة إذا بعد أن يخالف اليمين. قال: واختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث، فذهب قوم إلى جوازه لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة، والشاهد منه أنه قدم التكفير، قال فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقد جاء بنحوه عن عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين، سيذكره البغوي بعد المسألة التي تليها، ذكر أولا التكفير ثم فعل ما يريد، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال الحسن وابن سيرين، وإلى ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، إلا أن الشافعي يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز لأنه بدني، إنما يجوز بالإطعام أو الكسوة أو العتق كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. إذن الشافعي يقول بالقول الأول أنه يجوز تقديم الكفارة إذا كان سيكفر بالإطعام أو بالكسوة أو العتق، قال لأنها كفارة مالية فتجوز قياسا على تقديم الزكاة، فالزكاة يجوز تقديمها قبل وقتها لأن شيء مالي لا يتعلق بالبدن. قال وأما إذا كان سيكفر بالصيام فلا يجوز له أن يكون قبل الحنث، بل لا يجوز إلا بعد الحنث، قال لأنه عبادة بدنية كفارة تتعلق بالبدن، والأمور التي هي متعلقة بالبدن كالصوم لا تعجل قبل وقتها. قال وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، أي بل لا يكفر إلا إذا حنث. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، واستدل ببعض الألفاظ في الحديث في فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وعلى كل جاءت الأحاديث بتقديم ذكر اليمين التكفير ثم الحنث، وجاءت أحاديث بذكر أو بتقديم ذكر الحنث ثم الكفارة، والواو هذه لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، فكله جائز إن كفر ثم فعل ما حلف له، كفر بنية أنه يخالف يمينه فتكون تلك الكفارة عن ذلك اليمين الذي قد عزم في قلبه عزما مصمما على مخالفته. إذن قد بدأ بالفعل وهو العمل الذي في قلبه عزم القلب، فيجوز ذلك. وإن أخر الكفارة بعد الحنث أيضا جائز، وهذا عام سواء كان يكفر بالصيام أو كان يكفر بالإطعام والكسوة والعتق. قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم، قيل أراد به ترك اليمين أي لا تحلفوا، بمعنى لا تحلفوا من غير حاجة إلى الحلف، لا تكثروا الحلف، احفظوا أيمانكم، فإن الذي يكثر الحلف ويحلف لغير حاجة لم يحفظ يمينه. وقيل وهو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث، هذا التفسير الثاني، واحفظوا أيمانكم إلى تخالفوها، حاولوا أن تفعلوا ما حلفتم عليه أو تتركوا ما حلفتم على تركه، ولا تخالفوا اليمين إلا لمصلحة، احفظوا أيمانكم. قال وقيل وهو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا، فالمراد منه حفظ اليمين على الحنث، هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه. فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر، لما أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا الحديث كما سبق في الصحيحين. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، وهذه الآية هي عمدة وأصل هذه المسألة وهي كفارة اليمين، وفيها من الفوائد أن الإنسان لا يؤاخذ بيمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين اللغو هي التي تكون في اللسان دون قصد القلب، كما بين في الآية الأخرى التي في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فاليمين التي تجري على اللسان ولم يعقد عليها القلب هذه لا يؤاخذ بالإنسان، بمعنى لم يقصدها بقلبه. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أنزلت هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله، هذا كثير، يأتي إنسان لصاحبه يقول خذ هذا الشيء قل لا والله ما أريده، كلمة تجري على لسانه ولا يريد اليمين أو العزم عليه، فهذا لا يؤاخذ به ولا يلزمه فيه كفارة. وهنا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي وكرتموها وعقدتم عليها قلوبكم، قصدتم وتعمدتم ذلك. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن التكفير عن اليمين بالصيام لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فإذا لم يستطع الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فهنا ينتقل إلى الصيام. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه إذا حلف وحنث مباشرة يصوم كفارة، الصيام إنما يكون عن عاجز عن الإطعام والكسوة والعتق، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد أي أحد الثلاثة المذكورة فصيام ثلاثة أيام. أيضا في هذه الآيات في هذه الآية أن الثلاث الأولى وهي الإطعام والكسوة والتحرير مخير فيها، أيها شاء فعل، فإن شاء أن يطعم 10 مساكين أطعمهم، وإن شاء أن يكسوهم، وإن شاء أن يعتق رقبة، مخير بين الثلاث الأولى، فليس فيها ترتيب، إنما الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام. أيضا في هذه الآية أن من رحمة الله تعالى أن جعل للإنسان كفارة عن يمين إذا حنث فيه، وإلا كان سيكون فيه مشقة عظيمة. فالإنسان يحلف وقد لا يستطيع الوفاء بما حلف، أو قد يرى مصلحة في أنه لا يفي بما حلف، فمن رحمة الله تعالى أن جعل لهذه اليمين كفارة إذا أراد الإنسان أن يخالفها. أيضا في هذه الآية الأمر بحفظ اليمين، وحفظ اليمين شامل لمعنيين كما سبق من كلام البغوي رحمه الله، شامل لحفظها عن الحلف أصلا، أي لا تكثر الحلف، احفظوا الأيمان لا تتساهلوا بها، فإن الأيمان ذكر معظم ولا يذكر إلا إذا احتيج إليه. وأيضا لأن اليمين يترتب عليه أحكام، الإنسان قبل اليمين في عافية منها، فهذا أمر بأن الإنسان يحفظ يمينه عن الحلف. المعنى الثاني الذي يشمله قول واحفظوا أيمانكم، أي لا تحنثوا، لا تخالفوا اليمين. فمعنى احفظ اليمين أي إذا حلفتم احفظوا يمينكم، سيروا على ما حلفتم عليه، لا تخالفوها. ولا يحنث إلا إذا وجدت مصلحة. أيضا يشمل معنى ثالثا وهو احفظوها، أي لا تتركوها بدون تكفير، لا تتركوها بدون كفارة، تحلفون ثم تخالفون ولا تكفرون. فاحفظوا أيمانكم عن تركها بدون تكفير إذا حنثتم فيها، وهذا تنبيه الإنسان أنه لا يجوز له إذا حنث أن يترك اليمين بدون كفارة، بل يكفر. قد سبق ذكر مسائل كثيرة مما يتعلق بأحكام هذه الآية من كلام البغوي رحمه الله. أخ يقول: رجل يعيش في بلاد الغرب ويسأل عن جماعة التبليغ، يقول إنهم يأتون إلى مسجد هو إمامه، والناس في المسجد يرغبون في مكوثهم في المسجد، فماذا عليه؟ هل يمكث في المسجد أو يترك المسجد درءا للفتنة؟ إن كان متمكنا في هذا المسجد وله يد فيه ويستطيع أن يمنعهم فليمنعهم، وليدعو الناس، هو يعلم الناس ويرشدهم ويشرح لهم ما يحتاجون من أمور دينهم، وليمنع جماعة التبليغ من مسجده، لأن جماعة التبليغ جماعة تمشي على بدعة، طريقهم في الدعوة إلى الله تعالى مبتدع قننه البشر. وحذر منهم العلماء وبينوا أنهم على بدعة، وهكذا كبارهم يعادون أهل العلم ويحتقرون أهل العلم ولا يرون أهل العلم شيئا. فإذا كان له سلطة على هذا المسجد واستطاع أن يمنعهم فليمنعهم منه، وليقم هو بتعليم الناس ما يحتاجون في أمر دينهم لأجل ألا يعتب عليه الناس، يقولون منعتهم ثم تركتنا بدون تعليم، مع أن جماعة التبليغ ليس عندهم تعليم، كثير منهم جهلة. وأما إن كان ليس له سلطة في هذا المسجد، وربما حصلت فتن ومفاسد، فليترك لهم المسجد ولينصرف. وإن أحب أن يسمع لأجل إذا تكلموا بباطل يبينه، أما إن كان له يد في هذا المسجد فننصح أنه يعتذر لهم ويقول لهم هذا المسجد أنا أقوم به وأدرس فيه. وقد منع جماعة التبليغ في دول، منعوا في دول في بلاد الحرمين من زمن، ليس من زمن كبير، من زمن العلماء الموجودين الشيخ بن باز ونحو، منع جماعة التبليغ من الكلام في مساجدهم. كثير منهم كما سبق جاهل، يخرجونه للدعوة إلى الله تعالى وهو لا يعلم شيئا. بعضهم لا يعلم معنى لا إله إلا الله معنى صحيحا، ولا يدعون إلى توحيد ومحاربة الشرك، أكثر ما يدعون إليه ذكر شيء من الأخلاق والآداب، وذكر شيء من حياة الصحابة في كتب مغلوطة ليست كتب متحرية للصحة. ونعم هذه أمور الدعوة إليها مهمة، لكن من أهلها، من أهل العلم، أما هؤلاء فلا علم عندهم. وأخ يقول امرأة تريد أن تبيع ذهبها لتحج حجة الإسلام، فقال لها إخوانها اتركي هذا الذهب لك ونحن نجمع لك مالا تحجين به، فذلك جائز؟ نعم جائز، إذا تبرع إنسان لإنسان بمال يحج به فيجوز أن يقبله. الخلاف بين العلماء هل يجب عليه الحج في هذه الصورة إذا كان ليس عنده مال وإنما تبرع له إنسان بماله بحيث أنه يصير قادرا إذا أخذه، فهل يلزمه الحج ويصير واجبا عليه لأنه قد قدر؟ فمن أهل العلم من قال يلزمه، ومنهم من قال لا يلزمه لأنه أخذ هذا المال فيه منة عليه فلا يجب أن يقبله. وأما من حيث الجواز فنعم، بل هذا هو الأفضل، أن من تبرع لإنسان بماله عاجز فقبله ويحج هذا أفضل من تركه، فهذه تأخذ من إخوانها وتحج. أخوني يقول حلف طالب أنه يسمع لصاحب شيء من القرآن وكان عازما أن يسمع له في ذلك ثم لم يسمع له، فهل إذا سمع له في اليوم الثاني يعتبر وفى بيمينه أم عليه الكفارة؟ فكان ترك التسميع له عمدا في ذلك اليوم وهو قصد بيمين ذلك اليوم ثم ترك التسميع له عمدا، فهنا يكون حنث في يمينه عليه الكفارة. وإن كان حلف أنه يسمع له ولم يقصر ذلك اليوم، يسمع له في أي وقت، أو حلف أنه يسمع له ثم لم يجده ونحو ذلك، فلا يلزمه كفارة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.